قال انتبوا للتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله رب العالمين العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفة ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. نصلي ونسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي، ما تصلي عم على النبي، نصلي ونسلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وإن شئت كل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابة وما كان سبابة ولا دعا بالويل أو الثبور، ما كانش بيهدد وهو قادر على تنفيذ ما يقول سيدنا النبي محمد. ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من أجله الأجراس ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور. اللهم صل على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذكرى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام عشنا أيامها الجميلة وتذكرنا أيام رسول الله وأنفاسه العطرة، قد استشعرناها ولازلنا نستشعر هذه الأنفاس إن شاء الله يستشعر بها كل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هو قمة المؤمنين وأعلاهم وأتقاهم إلى الله، تعرض للإيذاء من أعداء الدين، وهكذا يفعل الأعداء مع الأتقياء، مع الأتقياء هكذا يفعل المنافقون مع الصالحين من عباد الله جل وعلا. فلا تيأس ولا تقنط، وخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن قدوة لك. اسمع تحت عنوان رسول السلام وحرب اللئام، رسول السلام وحرب اللئام، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. هكذا يفعل المنافقون والكفار والخبثاء مع الأنبياء والأتقياء. سيدنا محمد أيها الأحبة تعرض للإيذاء وأراد المشركون والمنافقون قتله، فتعالوا بنا نأخذ هذه اللقطات لحبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نرى المشاهد العجيبة وكيف نجى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. المشهد الأول، أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقف المشركون وعلى رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام هذا الطاغية العتل. لما جلسوا في دار ندوتهم وكلهم أراد إيذاء رسول الله، منهم من يقول نسجنه، ومنهم من يقول نقتله، ومنهم من يقول نخرجه من ديارنا مطرودا، كل يقترح، حتى وصلوا إلى اقتراح على لسان الطاغية الكافر المعاند أبي جهل. قال: بل نجمع من كل قبيلة شاب قوي فتي، ثم نقتل محمدا، نقف أمام بيته وداره ونرفع السيوف المسمومة ونضربه ضربة رجل واحد. نقل الاجتماع لرسول الله محمد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين، مش زي ما بتقول والله خير الكائدين. الذي لا يستطيع أن يتكلم بكتاب الله يسكت أحسن له. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نكل الاجتماع لرسول الله، فأمر الرسول من قبل الله بالهجرة. ما تصلي على النبي، اللهم صلي على رسول الله. دخل النبي بيته وأعد العدة في ليلة الهجرة، وما كان يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفار سيدركون الأمر في ليلة الهجرة ويقفون أمام بابه. فرسول الله لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب هو الله، وما يخبره به الله يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي في بيته يعد العدة للخروج، ومعه علي بن أبي طالب. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الكفار والمنافقين أمام بابه وعلى رأسهم أبي جهل، وجاء بالأقوياء الفتية ويحملون السيوف يرفعونها، وهددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الداخل. لك أن تتصور الموقف، صف من هنا وصف من هنا يرفعون السيوف المسمومة، ورسول الله داخل البيت سمع صوتهم وسمع بخبرهم، وأبو جهل يعلنها حرب إعلامية خبيثة ويقول: يزعم هذا الذي في الداخل، وهو يسخر، يزعم هذا الذي في الداخل أنكم إن تبعتموه رفعكم الله على رؤوس الناس وأعطاكم إن متم جنات كجنات الأردن، وإن لم تتبعوه إذا متم أدخلكم نارا وجحيما. يقول هذا وهو يسخر من رسول الله ومن دعوته. في هذه اللحظات يسميها أهل العلم حرب نفسية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أبو جهل هذا؟ ومن هؤلاء الذين ومن العالم أجمع، أو في العالم أجمع، أيوجد هناك من يستطيع أن يهزم رسول الله هزيمة نفسية؟ ولا أي هزيمة، لأن الله جل وعلا يحمي رسوله محمد. في اللحظة هذه أمر النبي علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه، الغلام الشجاع، والكفار في الخارج لا يقتحمون الدار. يريتنا نتعلم من الكفار في الحتة دي. أبو جهل والعتاولة الذين يريدون إيذاء رسول الله لا يستطيع الواحد منهم أن يقتحم الدار. لماذا؟ خوفا على أن يكون في الدار امرأة. فقال الناس بعضهم لبعض: يعيرنا العرب إذا اقتحمنا الدار وبها من النساء. ياريتنا نبص ونشوف الناس اللي بتقتحم الديار، الناس اللي بترهب الناس في الشوارع، اللي بترهب الناس في أفكارها وفي جامعاتها وفي كل مكان. هؤلاء أقول لهم: تعلموا من الكفار كيف كانت مروءتهم، لا يقتحمون الديار خوفا على النساء والأعراض وعلى الأطفال وغيرهم. وقفوا أمام الباب ويهددون رسول الله، لكن النبي أمر عليا أن يبقى في فراشه، وأمر النبي أن يخرج من بينهم. عشان يذلهم أكثر وهم واقفين كده لسه صحيين. ربنا جل وعلا اسمع الآيات: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. اسمع كده وركز: وجعلنا من بين أيديهم سدا، من بين أيديهم سدا حتى إذا ضربوا لا يصل السيف إلى رسول الله. لماذا جعل الله من خلفهم سدا؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن خلفهم سدا حتى لا يقع الواحد منهم على قفاه، يفضل واقف يرفع سيفه صف من هنا وصف من هنا، والنبي يمشي والسيوف مرفوعة عشان ما يقعوش على الظهر ولا تصل سيوفهم إلى رسول الله. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يفضل كده الواحد منهم مفتح ورفع السيف والرسول يعدي من بينهم كأنهم يقدمون تحية لرسول الله محمد. فينظر الرجل من بعيد من أهل قريش ويراهم وهم وقوف يرفعون السيوف والنبي يعدي من بينهم. اللي بيعدي من بين السيوف ويقف هؤلاء الكفار، المفروض اللي خارج خايف يمشي على أطارف أصابعه أو على أطراف أصابعه، لكن النبي خرج واثق الخطوة من بين سيوفهم وأمر من قبل الملك أن يضع على رؤوسهم التراب. ينزل كده النبي محمد يجيب تراب ويحطه على دماغ كل واحد، وراح مزود شوية لأبي جهل. ده الكلام ده من عندي يعني اجتهادا كده، أنا أعتقد لو أنا يعني سبحان الله أشيل كده التراب وأزود على أبو جهل شوي. اسمع والمشهد عجيب: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاه الله بأن أنزل الغشاوة على وجوههم وعقولهم فلم ينظروا رسول الله محمد. هذا مشهد نجى الله فيه رسوله. المشهد الثاني: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الغار وجاء الكفار، أبو بكر الصديق يقول للنبي محمد: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فالنبي محمد يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. ونجاه الله جل وعلا. وخرج سراقة ابن مالك خلف النبي محمد وركب فرسه بعد أن جاء إعلام الكفار والمنافقين، وقال بعضهم لبعض: من قتل محمدا أو أتى به حيا فله 100 ناقة، يعني ملايين بلغة العصر بتاعنا. فخرج سراقة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر، فلما أقبل عليهم رفع سيفه واتجه بفرسه، الله جل وعلا جعل الفرس يغوص في الرمال، قدم الفرس تنزل في الرمال. فلما غير هذا الرجل من نيته انتفض الفرس فأراد أن يقتل رسول الله فغاص الفرس، فلما غير من نيته انتفض الفرس، فأراد في المرة الثالثة أن يقتل رسول الله فغاص الفرس. سبحان الله، فعلم سراقة أنه لن يصل إلى رسول الله، فأراد سراقة أن يؤمن من قبل النبي محمد. تخيل اللي رايح عشان يقتل يقول له: الأمان يا محمد، اديني الأمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب له الأمان: وبشره بثوار كسرى. لا، مش ممكن واحد مطرود من البلد وخارج والكل بيبحث عنه عشان يقتله أو يسجنه، ومع ذلك هو خارج كده يقول لسراقة: أبشرك بثوار كسرى. كسرى ده مين؟ اللي بيحكم قوة عظمى في العالم آنذاك، يعني تخيل الاتحاد السوفيتي أو روسيا وأمريكا. واحد يطرد من مصر وهو خارج كده مطرود عمال يمشي من المزارع والجبال، واحد يجيله ويقول له: بقول لك ارجع ولك الذهب الذي في البيت الأبيض، هيصدقه؟ صدق سراقة كلام النبي، وعاد وقد أخذ الأمان وهو ينتظر سوار كسرى. مرت الأيام ومات رسول الله وجاء أبو بكر الصديق، ولا زال سراقة بن مالك ينتظر وعد الرسول، وجاء عمر بن الخطاب فحكم البلاد وفتحت على يديه بلاد فارس والروم، وجيء بسوار كسرى فبحث عن سراقة وقال له يا سراقة هذا ما وعدك به رسول الله محمد، ومد الله في عمر سراقة حتى أخذ السوار. هكذا حال الله، أو هكذا حال الصالحين مع الله جل وعلا، يثقون في الله وفي موعود الله، وعندهم يقين أن نصر الله آت لا محالة. خرج النبي محمد وجاءه سراقة فطلب منه الأمان ووعده بسوار كسرى. الناس بتظن أن خروج النبي كان في هزيمة، لكنه النصر والفتح. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
الشيخ محمد حسان الآن اشترك في خدمة الأحاديث الشريفة للشيخ محمد حسان. لعملاء موبينيل أرسل رسالة فارغة إلى رقم 6816، سعر هذه الخدمة 30 قرش يوميا. لعملاء اتصالات أرسل رسالة بها ح أو اتش إلى رقم 1666، سعر هذه الخدمة 66 قرش كل يومين. لعملاء فودافون أرسل رسالة بها حرفي SS فرسالة إلى رقم 9999، سعر الخدمة 30 قرشا.
فلا تقنط يا عبد الله ولا تيأس من نصر الله، فإن نصر الله آت لا محالة. هذا مشهد نجى الله فيه حبيبه محمد. المشهد الذي يلي مشهد عجيب. بعد أن هاجر النبي إلى مدينته، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقويت شوكة الإسلام، وخرج المشركون في يوم لحرب مع رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة بدر انهزم المشركون وفاز الصالحون وقتل الكثير من أهل قريش، وعادوا بالخزي والعار. فكلما دخل رجل على زوجته طردته، تقول له اطلع بار يا راجل، عمر ما تزين لك ولا تهيأ ليك حتى تنتقم من محمد وصحبه بسبب الهزيمة الشديدة. قتل من أهل قريش كثير من الناس، وعادوا بالخزي والعار. كل امرأة كانت تيجي عليها الرجل تقول له برا. في يوم من ذات الأيام وأهل قريش يشتاطون غيظا وغضبا، قلوبهم تحترق وصدورهم قد ضاقت، جلس صفوان بن أمية عند الكعبة ومعه عمير بن وهب. عمير بن وهب قد جلس، وجاءه صفوان يقول له يا عمير ما الذي أجلسك هنا عند الكعبة في هذه الساعة؟ وكانت الكعبة بتخلو من الناس، ما كانتش زي اليومين دول كده، في ساعات لم يكن هناك أحد عند الكعبة. وعمير يجلس يتألم ويشكو همه، مطرود من زوجته أصلا. صفوان حين أتى إلى عمير قال له يا عمير ما الذي أجلسك هنا وما الذي أخرجك؟ قال الذي أخرجني هو الذي أخرجك يا صفوان، أنت مطرود وأنا مطرود. قال له ماذا نفعل يا عمير؟ لقد انهزمنا وهزمنا وقتل منا من قتل، والنساء لا ترضى الواحدة أن تتزين للرجل منا حتى ننتقم من محمد. فقال عمير بن وهب بقلب كله غيظ وبصدر كله نار على رسول الله محمد، قال لولا عيال لدي، قال لولا عيال لدي ودين علي لذهبت إلى مدينة محمد ولأقتلنه شر قتله. قال وكيف تدخل إليه؟ قال ابني وهب أسر في غزوة بدر ولي الحق أن أفدي أسيري، أذهب إليه وأضرب عنقه، ولكن العيال الذي لدي، ولكن العيال الذين هم لدي والدين الذي علي، فقال له صفوان: عيالك عيالي ودينك علي، اذهب فافعل ما عزمت عليه. قال: تفعل يا صفوان؟ قال: أفعل، عيالك عيالي ودينك علي. قال: إذن اكتم عني الخبر، لا تخبر أحدا. وجهز سيفه وشحذه في السم وأعد فرسه وانطلق إلى مدينة رسول الله لا يعلم بالخبر أحد إلا صفوان. حتى دخل إلى المدينة فاستقبله عمر بن الخطاب، وكان صاحب فراسة، فأمسك بعمير وجعل يده خلف ظهره وقال: عمير لا يأتي بخير، عمير لا يأتي بخير. فسمع رسول الله حوار عمر مع عمير فقال: يا عمر، خلي بيني وبين عمير. قال: سمعا وطاعة يا رسول الله، لكنه عمير. قال: يا عمر، خلي بيني وبين عمير. فدخل عمير وهو يضع يده على سيفه حتى اقترب من رسول الله وقال: عمت صباحا يا محمد. فقال له النبي: لقد أبدلنا الله تحية هي خير من تحيتكم، تحية أهل الجنة، السلام عليكم، ما الذي أتى بك يا عمير؟ قال: جئت أفدي الأسير الذي لديك. قال: اصدقني القول يا عمير، ما الذي أتى بك؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: فما بال سيفك؟ يعني سيفك متجهز وحطت إيدك عليه. قال: تبا لها من سيوف يا محمد، وهل أغنت عنا يوم بدر، يوم القليب؟ ده احنا اتبهدلنا واتقتلنا وهزمنا، ما أغنتش عنا حاجة. قال: اصدقني القول يا عمير. قال: ما جئت إلا لذلك يا محمد. قال: إن كنت صادقا فما بال جلوسك عند الكعبة أنت وصفوان، وأنت تقول: لولا عيال لدي ودين علي لذهبت إلى محمد ولا أقتلنه. فقال لك صفوان: عيالك عيالي ودينك علي، واتفقتما على فعل هذا الأمر. يا عمير ابن مني، فلن تستطيع وصولا إلي في معنى كلام النبي، فإن الله قد حال بيني وبينك. قال: والله ما أخبرك بهذا إلا الله، فما كان أحد معي أنا وصفوان عند الكعبة، كنا نكذبك في خبر السماء، واليوم أقول: والله ما أخبرك بهذا الخبر إلا الله. ماذا يفعل من أراد أن يدخل في الإسلام؟ قال: يغتسل فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاغتسل وشهد. فقال له النبي وقال لأصحابه: علموا صاحبكم أو أخاكم الصلاة، وأطلقوا له أسيرة وأكرموه. فانطلق هو وولده وركب فرسه. في هذه اللحظات ننتقل بالمشهد إلى صفوان. صفوان يشيع الخبر في قريش، يقول: ستستمعون إلى خبر بعد أيام ينسيكم يوم بدر وما حدث فيها. إيه هو الخبر يا صفوان؟ يقول: لن أحدثكم حتى يأتيني الخبر. فلما جاء عمير على فرسه ومعه ولده، جمع صفوان أهل قريش وقال: اليوم تستمعون إلى الخبر الفاجعة. وأقبل عمير فقال صفوان: يا عمير، أخبرهم بالخبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما الذي حدث؟ قال: أسلمت، أسلمت لله رب العالمين. فأسلم كثير من الناس على إسلام عمير، وخسأ صفوان آنذلك. سبحان الله، نجى الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حرب اللئام على رسول السلام، هكذا هو الحال مع المنافقين والكفار دائما. ومشهد آخر أيها الأحبة من حرب اللئام على رسول السلام: بعد فتح مكة كان هناك رجل يقال له فضالة. فضالة أضمر في قلبه نفاقا وحقدا على رسول الإسلام. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، أراد فضالة قتل النبي، فجهز خنجرا ووضعه تحت ثيابه، ثم طاف حول الكعبة ورفع يده يستغفر ويدعو الله وهو يقترب رويدا رويدا من ظهر رسول الله محمد، حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى من ظهر النبي، فحدثته نفسه من غير أن يمد يدا أو يخرج خنجرا، حدثته نفسه: يا فضالة، الآن الآن، وهو يرفع يده، الآن الآن تخرج الخنجر وتضرب ظهر محمد. فلما حدثته نفسه التفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش صوت أصلا، ده نفسه بتقول له يلا يا فضالة. فالتفت إليه رسول الله وقال: بما تحدثك نفسك يا فضالة؟ فانتبه فضالة وتعجب، قال: أنا أستغفر الله وأدعوه يا رسول الله، أنا بأدعو الله وبذكر الله وبسبح الله. قال فضالة: فوضع الرسول يده على صدري وقال: استغفر الله يا فضالة. ثم التفت النبي يكمل طوافه، قال: والله ما كان أحد على الأرض أبغض إلي من محمد، فلما وضع يده على صدري ورفعها كان أحب أهل الأرض إلى قلبي. يعني النبي محمد علم من قبل الله أنه يريد قتله، وبعد فتح مكة يعني ممكن الصحابة يقتلوه والنبي في قوة. فضال يقول: التفت إلي النبي وهو يقول لي: بما تحدثك نفسك يا فضالة؟ فقلت: أنا أدعو الله وأذكره يا رسول الله. قال: استغفر الله يا فضالة، ومسح على صدري. والتفت النبي يقول: والله ما كان أحد على الأرض أبغض إلي من محمد، فأصبح أحب أهل الأرض إلى قلبي. هكذا فعل نبي السلام مع مؤامرات اللئام آنذاك. وحسن إسلام فضالة، فضالة هكذا يكون رد فعل كل إنسان محترم، هكذا يكون رد فعل كل مسلم يريد السلامة والإسلام والسلام. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حدث لي هذا الأمر والله وأنا على شط القناة من أيام بسيطة، وقد حدث حادث لي، فجاءتني دوريات وأناس من كذا وكذا وكذا، فلما نزل رتبة كبيرة وهو جاي علينا قلت: اللهم اغفر له واهد قلبه وبارك فيه ومن حوله. حتى وصل إلينا، والله العظيم أول ما وصل قال: أنا خدمكم، أنا خدمكم، أنا جاي هنا خدمكم. على طول هذا الكلام الذي خرج منه. لماذا؟ لأنني أردت أن أحقق كلام الله في هذا الأمر، ادفع بالتي هي أحسن. وكنا بالليل وفي مكان خطر الوقوف عليه، لكن حادث السيارة الذي جاءني فجأة، فلما أقبل وكل من حولنا يستسن بسنة النبي، أول كلمة قالها بعد ما دعيت وكان معايا شهود، والله أول ما دخل يعني قال: أنا خدمكم، والله أنا جاي أخدمكم، على راسي ماذا أفعل؟ وبدأ يكثر من كلام أنا خدمكم دي، وتركنا بعد أن قدم خدمته وانتهى. فعلا صدق ربنا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سيدنا النبي يعلم أن فضالة يريد قتله، ومع ذلك قال: استغفر الله يا فضالة، وأتم طوافه من غير أن يؤذيه. فكانت هذه الكلمة تحولا لفضالة من النفاق إلى الإخلاص، من الكفر إلى الخلاص. ومشهد آخر لرسول الهدى محمد رسول السلام، وكيف كانت مؤامرات اللئام. شيبة بن عثمان بن طلحة، شيبة ابن عثمان ابن طلحة، لما فتح الرسول مكة وكان لشيبة أقارب، مثلا عمه، خاله، ابن عمه، دول ماتوا، فأراد شيبة بن عثمان بن طلحة كما ذكر ذلك أبو إسحاق، أراد أن يقتل رسول الله، فخرج في غزوة حنين، وقال في الغزوات وفي المعارك: لا يلتفت الناس إلى رسول الله، أذهب بفرسي حتى أكون خلف فرس النبي ثم أضربه ضربة واحدة. معركة رصاصة طيشة زي ما بيقولوا. فخرج شيبة ابن عثمان ابن طلحة وركب فرسه وانطلق في المعركة، ورسول الله يقود الأمة في معركة من معاركه العظيمة. وبينما هو كذلك النبي يعمل بسيفه في أعداء الله يسقطهم ولا يقتلهم، ورسول الله كان لا يقتل في المعارك إنما يسقط من فوق الجياد، يجرح ولا يقتل، هكذا كان النبي، لكنه كان يرجح الكفة بقوته صلى الله عليه وسلم التي أعطاها الله إياه. شيبة بن عثمان بن طلحة يقول: فاقتربت من رسول الله محمد وأردت ضربه من الخلف حين انشغل النبي مع الأعداء، رفعت السيف هكذا وأردت ضرب النبي وأنا أرفع السيف أريد ضرب رسول الله من الخلف، إذ بالسماء تنشق عن شهب من نار تلظى، من شهب من نار، شهاب من نار يأتيني من السماء، وأراد قتل شيبة، فإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إلي يا شيبة، وضمني النبي فأنقذني من الشهاب الذي جاء من السماء. سبحان الله، رسول السلام كيف كان رده عن محاولة اللئام. النبي ينقذ شيبة، وشيبة الآن ظن أن رسول الله لم يعلم بما كان يفكر فيه، فأراد شيبة بن عثمان بن طلحة أن يرد الجميل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبدأ يقاتل مع الرسول يحميه في المعركة، لكنه في صدره غل وحقد على الرسول، وفي موقف آخر سيفكر في قتله، لكنه في هذا الموقف قال: جزاء الإحسان إحسان. فبدأ يقاتل ويدفع عن الرسول في المعركة، فالتفت النبي إليه، انظر إلى سماحة النبي، إلى أدب رسول السلام، يا سلام لما نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. نظر إلى شيبة وهو يقاتل ويجاهد، فالتفت إليه النبي وقال: يا شيبة، أليس هذا الذي أنت فيه من قتال مع أعداء الله، في معنى كلام الرسول، خير مما كنت تفكر فيه؟ فالتفت شيبة وعلم أن الرسول قد علم بالخبر، وما أراد شيبة في صدره. يقول شيبة: فقلت للرسول: استغفر لي الله. فدعا النبي لشيبة. يقول شيبة: والله كنت أبغض محمدا، فأصبح بعد ذلك أحب أهل الأرض إلي، وما كان أحد من العجم والعرب أحب إلي من رسول الله، ولو استطعت أن أفديه بروحي لفعلت. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع شيبة وهو يعلم أنه يريد قتله، يريد قتله، ثم ينجيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي نزل من السماء. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، مشهد عظيم ومشهد غريب. كم تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للإيذاء ومحاولات من المنافقين والكفار، وهكذا في هذا العصر يفعل الخبثاء. حتى أنه في قبيلة بني عامر اتفق عامر ابن الطفيل مع رجل يسمى أربد، ومعهما رجل ثالث من نفس القبيلة، على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الجائز جدا أن ينجي الله رسوله بأن ينزل الغشاوة على الكفار والمنافقين. ومن الجنود التي لا نراها ولا نعلمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إن ممكن هؤلاء لا يرون النبي أصلا، كموقف الغار، أو تغوص قدم الفرس كما غاصت مع سراقة بن مالك، أو يحدث شهاب من نار تنزل من السماء أو أمور أخرى تحدث بنزول الملائكة. أما موقف عامر ابن الطفيل مع رجل يقال له أربد أو أربد ابن الحارث، هذا الرجل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الرجلان، وأراد هذا الرجل أن يقتل النبي، فاتفق مع أربد والرجل الآخر وقال له نشغل لك محمد، نشغله في الحديث والحوار، وتأتي من خلفه وتضربه. انظر إلى الموقف. فجاء عامر بن الطفيل ومعه الرجل يشغلان النبي محمد يحدثانه، فجاء أربد من خلف الرسول ورفع السيف. هذه محاولة الثلاثة الذين كانوا من بني عامر، عامر بن الطفيل والرجل الذي يقال له أربد ومعه الرجل الثالث. النبي الآن يحدث الرجلين، وجاء أربد من الخلف ورفع السيف وأراد ضرب النبي فأنزل السيف فشغله الرجلان، وجاء أربد يريد ضرب النبي فأنزل السيف. بعد أن انتهى من هذا الفعل ونجى الله نبيه، التفت عامر بن الطفيل إلى أربد وقال له لماذا لم تضرب؟ لقد شغلناه لك. قال يا عامر، كلما رفعت السيف لأضرب محمدا وجدتك أنت بيني وبينه، وجدتك أنت بيني وبينه، أقتلك بسيفي؟ يعني أنا أريد ضرب محمد، أراك أنت الذي أمامي، فكيف أقتلك؟ فعجب عامر وعجب الرجل وعجبوا من هذا الأمر. هكذا هكذا وما يعلم جنود ربك إلا هو، مواقف عجيبة. حتى إن أبي جهل في يوم من الأيام ذهب إلى النبي محمد، ما تصلي يا عم عن النبي محمد، وهو عند الكعبة، وأراد ضرب النبي بحجر، والكفار ينظرون إلى أبي جهل وهو يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الحجر وأراد ضرب النبي، فعاد مسرعا وقد خاف. فقال له المشركون لماذا لم تضرب محمد؟ الجميع كان ينتظر هذا المشهد. قال ألم تروا ما رأيت؟ ألم أنت شفت إيه؟ قال رفعت الحجر لأضرب رأس محمد فوجدت فحلا عجيبا يفتح فاه، أراد ابتلاعي، كلما رفعت الحجر أراد ابتلاعي، ففررت خائفا. ألم تروا ما رأيت؟ قالوا ما رأينا شيئا. هكذا دائما أيها الأحباب، فعل الحبيب النبي محمد مع من أرادوا إيذاءه، هكذا حرب اللئام على رسول الإسلام والسلام. ولا بد لنا أن نستسن بسنة الهادي البشير محمد، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإن أرادوا بك كيدا فإن الله هو الذي يكيد لك، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم بلغنا جميعا مما يرضيك آمالنا. اللهم من أراد مصر بالسوء فاشغله في نفسه، اللهم من أراد مصر بالسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم لا ترفع لعدو مصر على البلاد راية، وأرنا في كل ظالم أو في الظالم كل آية. يا ربنا اصلح أحوالنا واهد مجتمعاتنا، فرج هم المهمومين وارفع الكرب عن المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا أجمعين. أيها الأحباب، نحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لوجه الله به انصحكم، كفاية ذنوب كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم
تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية.